سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني الذي نلحقه بخطبة العيد، وكنا قد ذكرنا فيها شيئا من تخويف الله عز وجل، وبينا حال المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأجيال التي هي أجيال الهزيمة وأجيال العار، وبينا أن السبب الأول وعدم تدبر القرآن العظيم بعامة ثم بخاصة فيما يتعلق بتخويف الله عز وجل، فيما يتعلق بذكر النار ومشاهد القيامة، فيما يتعلق بتهديد الله ووعيد الله في الدنيا وفي الآخرة. الناس يستمعون إلى نصوص التخويف في القرآن والسنة ثم لا تجد تأثرا ولا تجد استجابة إلا قليلا، فذلك هو المرض الأول، وتلك هي الكارثة الطامة التي صمت وعمت. الله عز وجل العزيز الجبار المتكبر يخوف عباده ويقول، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ومع ذلك العباد لا يخافون، ومن ثم فلا يتقون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكرنا علة ذلك، ألا وهي لأن التفاصيل مجهولة. الناس فعلا يستمعون إلى الآيات ويستمعون إلى الأحاديث، لكنهم فقط لم يتدبروا ولم يفهموا، بل لم يعلموا التفاصيل، والتفاصيل هي التي تؤثر في القلوب دون الإجمال. الإجمال إنما يؤثر على من علم التفاصيل وتخيلها وتصورها وحاول أن يتعايش معها وأن يعيش معها في كل يوم شويعات أو دقائق على الأقل. فالتفاصيل هي بداية التأثير، والعمدة عليها كما قال الله عز وجل في سورة النمل، بل ادارك، يعني مع وضوح الآيات ومع دلالة الأدلة على ربوبية الله وعلى وحدانيته وعلى النبوات وعلى المعاد والجزاء والحساب والجنة والنار، مع وضوح كل ذلك، فما السر؟ السر والعلة في أنهم لم يعلموا تفاصيل اليوم الآخر، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بتفاصيل الآخرة، في الآخرة، في يعني تفاصيل في الآخرة، بل هم في شك منها، أدى جهلهم بتفاصيل الآخرة إلى الشك في الآخرة، كما هو الحاصل الآن، سواء على مستوى العلمانيين الكذب الكفر الخونة الذين ارتدوا منذ أزمان عن دين الله لأنهم جهلوا التفاصيل فلم يخوفوا ولم يرعوا ولم يرتعدوا ولم يتوبوا، جهلوا التفاصيل، أدى ذلك بهم إلى الشك في يوم القيامة ذاته، هل يوجد يوم حساب ولا لا يوجد يوم حساب، بل هم في شك منها، ثم أدى بهم هذا الشك إلى العمل كامل، بل هم منها عمود. فالبداية والعلة هي الجهل بتفاصيل العذاب وبتفاصيل مشاهد اليوم الآخر وبما يحدث في القبر، الجهل بذلك والاستدلال على ذلك بالقرآن وبالسنة أدى بالناس إلى هذا الجيل، جيل العار، جيل الهزيمة، جيل النكبة، جيل الذل والإذلال، الجيل المقهور، الجيل الذي صار فتنة للكافرين، فأصبح الكافرون لا يدخلون في الإسلام إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم فتنوا بهذه الأجيال، أجيال الهزيمة، أجيال العار. والسبب الأول أن الله عز وجل يخوفهم فلم يخافوا، والسبب في ذلك أنهم جهلوا تفاصيل اليوم الآخر. وقلنا أيضا في الدرس الماضي في خطبة العيد لأن هذه التفاصيل عندما يريد الإنسان أن يعيش معها وأن يتخيلها وأن يتأثر بها، ضربت لكم أمثلة على بعض الأساليب في ذكر الآلام الناتجة عن الحروب، جراحات والتحطيمات والتهشيمات والإصابات، حارقة والكيماوية وما إلى ذلك، وما يحدث أيضا في الأمراض في المستشفيات خصوصا عند الذين لا يجدون مواد التخدير، كذلك ما يحدث عند الزلازل والكوارث الطبيعية، كذلك ما يحدث في سجون التعذيب في العالم كله والتي هي مواجهة الآن إلى المسلمين وإلى المسلمين فقط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فذكر شيء من هذا الذي يحدث في الحروب أو المستشفيات أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو السجون ينبغي عليك أن تعايشه وأن تذكر ما يشابهه من تفاصيل اليوم الآخر. مثلا يذكر القادمون من العراق منذ عدة سنوات مثلا أنهم كانوا إذا ذهب بهم إلى الأحسان في التحقيق الأول يجلسونهم على زجاجة مهشمة مكسورة لتهشم إفتهم وفتحة شرجهم، فتقوم بهذا التهتك والتهديك يا لطيف يا رب، شيء مزعج جدا. يظل الإنسان المعذب المسكين نائما على بطنه عدة أشهر لأنه لا يستطيع أن يجلس على مقعدته وهكذا. هذا مجرد يعني كده كما يقال مدح زور، يجب مقدمة كده تحدث هناك. فلو ذكر السلسلة التي ستسلك أو هو سيسلك فيها هذا المجرم الذي عذبه، ولو ذكر حجمه في النار وسمك جلده في النار، لو ذكر ذلك لهان عليه الأمر. كذلك أيضا أنا بضرب بعض الأمثلة الذي هو ده المطلوب، فعلى كل منكم أن يتابع تفاصيل اليوم الآخر بإسقاطاتها فيما يحدث في الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والحروب والمستشفيات والسجون، حتى يخاف من الله عز وجل. مثلا يقومون بربط الإنسان في مروحة، والمروحة تدور بسرعة وذلك يسبب آلاما شديدة، عليه أن يذكر ذلك الذي اندلقت أقسامه في النار أي أمعاؤه. لك أن تقف وتغمض عينيك وأن تتخيل ازاي الامعاء دي بتتساب وبتتدلق تندلق، تمثل لو في شويه مغص في البطن هتتقطع، ادفع اي مبلغ لاستدعي نفسي من المغص، مغص هنا في الامعاء شديد والعرق والوجه يصفر، كل ذلك لاجل شويه مغص بسيطه جدا لا تعد نعكسه فراق نعكسه دجاج بالنسبه الى ما سيحدث في الاخره. فاذا نظر الى هذا الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح التي تندلق أكتابه، تندلق أكتابه أمعاؤه وأحساؤه، ثم لا تتركه ولا تغادره، بل هو يدور حولها في النار، في النار أمعاؤه في النار تغلي خارج جسده، وهو يدور حولها أمام الناس أمام المعذبين في النار، يدور حولها كما يدور الخمار حول الرخى، ويقول له ما لك يا فلان، ألم تكن تنهانا عن كذا، ألم تكن تأمرنا بكذا، قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر ثم آتيه. هذا يحدث لمسلم أمر بالمعروف ولم يأتمر به ونهى عن المنكر ولم ينتهي عنه. فإذا تخيل هذا الدوران لو بدور على المروحة لا يتخيل أن هذا المسلم فإذا لم يتب سيدار به في النار، في النار يدار به في النار، وأمعاؤه في الخارج مش آلام وهي في الداخل بل في الخارج تندلق أقتابه وهكذا. كل عذاب موجود في الدنيا في الكوارث الطبيعيه في المستشفيات في السجون عليك ان تستغله وان تذكر ما يقابله وما يشابهه من تعذيب الله عز وجل. ثم عليك ان تذكر الفرق بين تعذيب المخلوق وتعذيب الخالق. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. امثله لا حصر لها عندئذ تقترب من فهم التفاصيل. وسنرجئ ذكر هذه التفاصيل او امثله اخرى عليها للدرس الختامي المقبل باذن الله تعالى. الان نتعرض لفاتحه سوره الذاريه ولفاتحه سوره الطور ولفاتحه سوره المرسلات. لماذا؟ اولا في سوره الصاد ذكرنا شيئا منها ثم ذكرنا الايه الرهيبه في قوله تبارك وتعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. نبأ عظيم انت قابل للتعذيب والاصطراخ والجعار بشكل مرعب ان عذبت في فخذك وفخذك فيه الاف المليمترات والاف الاماكن والاف الانواع من التعذيب. او ان عذبت في احشائك والاف الانواع من التعذيب. او ان عذبت في قدميك او في ساقيك او ان عذبت في عظامك او ان عذبت في بنانك في اطراف اصابعك وفي خلع اظافرك او ان عذبت في اذنيك او في عينيك او في فروه الراس جسمك او في وجهك. جسمك هذا يقبل ملايين الانواع من العذاب ومع ذلك الناس لا يخافون لانهم في غمره ساهون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. جسم الجريان خالص. أنت جسمك ده معرض في كل طنط فيه للعذاب. طنط واحد بس ملتك طنط واحد بس من جلدك. ونشوف أنواع العذاب اللي ممكن يتعرض لها الطنط متر مربع ده. ما جسمك ده كله هروح فين؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نفس حالة سوهان في حالة سوهان في حالة كده مزجلين بالعذاب الذي يذكره الله عز وجل. لا نجاة لأحد من البشر من الآلام ومن العذاب لا نجاة. وإلا لكان النبي قد نجا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما المخدوعون المغرورون الذين يستمتعون بالشهوات والذين لا يذكرون العذاب وعند وجود الآلام يجدون الحقن المخدرة ويجدون الجلد وما إلى ذلك هؤلاء مخدوعون مغرورون لا يعلمون ما ينتظرهم من العذاب عند موتهم ساعة موتهم. فكيف إذا شافته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تعذيب مرعب رهيب شيء رهيب. والناس نيام الناس حالة كده دهولة. إنسان في حالة دهولة مش حاسس رب العالمين هو الرحمن الرحيم بس برضو أن نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعذاب شديد 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 رهيب رهيب عذاب الله وتعذيب الله وهو حق وحاصل حق وجل جل. ما الناس نايمة ليه؟ شيء مرعب والله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والسبب أقول ذكر التفاصيل. الناس يستمعون القرآن فلا يفهمون تفاصيل النار ولا تفاصيل مشاهد القيامة. فأردت اليوم أن أقدم شيئا مرعبا في كتاب الله عن ذات الموضوع في سورة الذاريات وفي سورة الطور وفي سورة المرسلات. وأيضا نستطيع أن نشرحها كما شرحت في التفاسير مجملة وإذا لن يتأثر أحد إلا القليل. لا بد من التفاصيل. هو التفصيل المجمل ده ما بينفعش إلا للي فاهم التفاصيل كما سنرى إن شاء الله. نبدأ مثلا بسورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرف. طبعا تستمعت الآية دي مرارا وتكرارا إنما وقفت عند أي معنى يجب تعريفها بقى في الكيبة بقى كبيرة. والمرسلات عرف فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. أي واحد يعيش مع الآيات ويفهم ما فيها وينظر إلى معنى القسم والمقسم به والمقسم عليه لابد أنه سيفزع ويصرخ ويجأر إلى الله لابد انه ستصدر منه صرخات وصرخات. بس تلاقي مين بقى اللي بيؤمن بان الكلام ده حق، اللي مصدق الكلام ده، انما اللي في غمره تنساه وانت متدهور لوحدنا متحطين. والمرسلات عرفا. والله لو فهم الناس هذه الايات وهذا الختم وهذه الادله وهذا التعذيب وهذا الوعيد لو صلح حاله، لو هنقول بس لا حول ولا قوه الا بالله، لعله ان يكون غضبا من الله، نعوذ بالله تعالى من غضب الله. والمرسلات هناخدها واحده واحده كده. والمرسلات عرفا. الله يقسم يخلف، ربنا بيخلف. شوف رحمه الله سبحانه وتعالى، لان العذاب حقه جاي جاي، والنار حق، وتعذيبها بلا حدود، مفيش نسبه خالص بين تعذيب الدنيا وتعذيب الاخره. الرحمن الرحيم يكره للبشر ان يعذب، ويحب للبشر ان يتوب وان ينعم وان يمدح في جوار رب العالمين عز وجل في مصعد صدق عند مليك مقتدر. واذا الله عز وجل لا يكتفي بان يذكر تفاصيل النار وتفاصيل عذاب النار ومشاهد الاخره، وانما هو سبحانه وتعالى يقسم بيخلف يقول لك والله دي هتحصل. لا اله الا الله. شوف بس يعني شوف كده معنى الكلام ان الله عز وجل بيخلف. يخلف ليه؟ لان احنا متدهولين متحسين، ربنا بيخلف لعلنا ان نصير. يقسم ويقسم باي شيء، بايات ظاهرات على ربوبيته عز وجل وعلى الهيته وعلى وحدانيته وعلى قدرته، خلي بالك، وحكمته ادي الثانيه وعلمه ادي الثالثه. الاقسام اللي هنتعرض لها اليوم مؤداها الى اثبات قدره الله وعظم قدره الله، والى اثبات حكمه الله التي هذه غير حدود ولا يمكن ان يصدر شيء عن الله ابدا بغير حكمه، والى اثبات علم الله الواسع. ثلاث صفات دول اساسيه. فالله عز وجل يخلف. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عرفا. فما هي المرسلات؟ الله يرسل الانبياء، بس ما يقولش على الانبياء والمرسلات، هذا قول ضعيف. كل المرسلين، والمرسلين يقسم عليهم وعلى صدقهم ولا يقسم بهم عادتهم. والمرسلات الله يرسل الملائكة، ماشي يبقى دي الملائكة ممكن بس العاصفات عطفا انه ضعيف على الملائكة فيها تكلف. انما والله يرسل الرياح، والآيات كثيرة في ارسال الرياح في سورة فاطر مثلا، والله الذي انزل ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. هذا في سوره فاطر، وكذلك في سوره الروم، والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. يعني ارسال الرياح موجود، ان يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ايه قبل هذه الايتين، ومن اياته ان يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في الآية من سورة الروم، وبعدها قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومك فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآية اللي وراها بتقول إيه؟ الله الذي يرسل الرياح. يبقى شوف إرسال الرياح وإرسال الرياح وبينهما إرسال الرسل. انما هنا والمرسلات لا مثل الرسل، وانما ممكن تكون ملائكه، بس العاصفات هتبقى خصوصا انها بفاء التعصب والتسبب، فالعاصفات عصفا. كل هذه اقوال، ولكني ارجح الحق ان شاء الله او الاقرب الى الفهم، وان كانت تتضمن الجميع باذن الله تعالى والمعاني كلها موجوده في كتاب الله، لكني اذكر ما ذكره ابن القيم بفتح عظيم من فتح الله عليه. والمرسلات الرياح، خلاص هذه الرياح عرفا. لماذا؟ لانه تعالى قال هل عاصفات عرفا، ويجوز ايضا ان تكون الملائكه. لكن الان ننظر الى ارسال الرياح والمرسلات عرفا. الرياح كلام مجمل، كلام ايه الرياح؟ ايوه الرياح ده حاجه عظيمه قوي، والناس زي ما هم بالضبط في السفل والتسفل والتسافل، وهذا شيء فظيع على اخلاق الناس وعلى دين الناس وعلى ايمان الناس، شيء فظيع. لماذا؟ بقول لك والمرسل الرياح ماشي خلاص، انما ايه الفائده؟ لان التفاصيل مجهوله، اما الذين يعلمون التفاصيل فهم يدركون اي شيء يقسم به الله عز وجل. والمرسلات شوف الرياح بتعمل ايه؟ اولا هي من اعظم مخلوقات الله عز وجل، من اعظم مخلوقات الله الرياح، ولكن الناس لا يشعرون. انظر كيف كنت تسمع كلامي هذا بغير رياح، بغير الهواء ده مسمع، ما ينتقلش الصوت مهما كانت مكبرات الصوت، الصوت ما ينتقلش الى الاذان ولا حتى اسمع نفسه، لا بد من الرياح. كيف اراك وتراني؟ لا بد من الرياح، لا بد من الهواء. كيف اعيش واتنفس الاكسجين؟ لا بد من الرياح. هي لازمه للحياه، لازمه للرؤيه، لازمه للسمع. الرياح فوائدها لا تعد ولا تحصى بالنسبه للانسان. كيف يحدث التبريد او تلطيف الحراره بالنسيم، الرياح الجميله الهادئه، الرياح كذلك. كيف يزجى السحاب؟ كيف يسار السحاب؟ ايضا الرياح، فالرياح هي التي تثير السحاب كما جاء في كتاب الله وكما هو معلوم في المعارف الحديث. يبقى الرياح بتعمل ايه؟ بتثير السحاب. بل للمطر خمسه انواع من الرياح، خمسه انواع من الرياح. رياح متخصصه في الاثاره، فسنعلم معنى الاثاره. رياح متخصصه في التاليف بين السحاب، والرياح متخصصه في خلق السحاب الى البلد الميت الذي يريده الله عز وجل، ورياح متخصصة في إنزال الماء من السحاب، ورياح متخصصة في تفريق ونشر هذا السحاب بعد ذلك، بعد أن نهبط حمولته على الجلد الميت، وهكذا. ورياح للنبات، رياح ملقحة ولاقحة للأمطار وللماء وللنبات، وللسفن رياح بغيرها يظلن راكد على ظهره الرياح. ولكل شيء رياح، وللنبات رياح، وللماء رياح، ثم بعد ذلك للرحمة رياح، وللعذاب ريح. والرياح سرعاتها تتزايد وتتباين، فالريح السريعة قد تقتلع الأشجار والعمارات، فإن زالت على 75 متر في الساعة تتحول إلى الإعصارات المدمرة القاتلة. فالريح فيها الرحمة وفيها العذاب، ريح الصدى، ريح الدبور، والريح العافية، والريح العقيل، شيء مرعب رهيب رهيب. بس الناس مالين، محدش حاسس ايه الرياح دي، مرسلات بتشغلها ازاي، شيء رهيب. خريطة تيارات الرياح على الكرة الأرضية، نحن هنا في القاهرة مثلا نتنفس الأكسجين، ايه اللي بيعوضنا؟ لابد أن يتم تعويضه من المزروعات، من الأشجار، من النباتات الخضراء. ففين النباتات الخضراء في القاهرة؟ مفيش. يبقى لابد من الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. فالعلوم عن الرياح تخليك تقف بقى هنا عندما يقسم الله عز وجل بالمرسلات، بالرياح المرسلات، شيء رهيب، سواء متعلقه بالامطار وانواعها، او بالنبات اذا الخطه كيف النباتات، او بالسفن، او بحياه الانسان وسمع الانسان ورؤيه الانسان وتنفس الانسان وحياه الانسان وحياه الحيوان اللي منه بتاكل اللحم واللي بتركب وبتتفسح وبتتنزل. كل ده رياح، من غير الرياح صفر، لا ميه ولا سمع ولا انسان ولا حياه ولا شيء ابدا. يا هذه الابدان، هذه الرياح، فالله عز وجل يقسم بها، يقول لهم يا اولاد ادم ده الرياح حديد الجبروت والاقتدار، ده انا عاملها كده من غير سائله ومن غير حكمه. كل شيء في هذه الرياح بحكمه وجبروت واقتدار وعلم، بالثلاث صفات الاساسيه، قدره وحكمه وعلم، كل شيء فيها بقدره وحكمه وعلم. طب الحكمة منها على وزن الإجمال إيه؟ ده التفاصيل. حكمة منها في النهاية إيه؟ إذا ما كانش في قيامة ولا يوم آخر، ما لكم كيف تحكمون؟ فالله يقسم بهذه الآيات الظاهرات الدالات على صدقه عز وجل، وسبحانه أصدق القائلين، سبحان الله العظيم. والمرسلات ومتتابعات عرفا، والعرف من الممكن أن يكون ضد المنكر، إذا دي الملائكة بقى المرسلات ده عرف، لأنها ترسل المعروف طبعا وبالحق، ولكن لا تدخل الرياح هنا، وإنما المرسلات عرفا بمعنى التتابع. فالعرف كعرف الفرس أو كعرف الديك، ده معناها تتابع الشعرة ورا الشعرة ورا الشعرة ورا الشعرة، ده اسمه التتابع. ريح ورا ريح ورا ريح، وإيه اللي بتجيب يخلص النور، وإلا إيش في هوا ولا نسيم ولا كلام، شايف هوا ولا شباك بحري ولا كلام من ده، وإلا المية مش هتنزل. راح بيقول له فين المية اللي نزلت؟ فين المية؟ في 16 مليون طن ميه بتنزل من السماء كل ثانيه واحده على ارض الله وتحت سماء الله، دي عمليه حسابيه بسيطه، 16 مليون طن ميه بتنزل، مين اللي بيشيلها؟ المرسلات. ده شيء رهيب، اللي بيعلم التفاصيل ويدرس في المعارف الحديثه لما يسمع والمرسلات عرفا تتابع بعضها بعد بعض، عندئذ تراه قد تأثر تأثرا كبيرا وبكى وضربت عينه الدمع وانفتح قلبه لكتاب الله، لأنه عارف يعني ايه المرسلات، والمرسلات عرفة. في سورة الذاريات يذكر الحق عز وجل صفة أخرى للرياح مقسما بها فيقول: والذاريات، وذلك علم رهيب إن شاء الله سيأتي في حينه. والمرسلات عرفة، رياح متتابعة بالنسبة للحيوان، بالنسبة للإنسان، بالنسبة للنبات، بالنسبة للمطر، بالنسبة للسكون، بالنسبة لخريطة الرياح على الكرة الأرضية، بالنسبة لتأسيمة الرياح وتخبط بالجبال ازاي، وتطلع تتبرد في قمم الجبال ازاي اللي عليها الجليد، وتنزل تاني ازاي ترطب وتتصرف، هنا حر وهنا، وهنا ريح السموم الحارة الجافة، وهنا ريح الرطبة، هنا ريح الرحمة، هنا ريح العذاب. كل مرسلات في كل ثانية لها تدبيرات وتقسيمات. من الذي دبر كل ذلك؟ الله. وبعدين كل ما فيش خيانة وتشك في العذاب وفي النار وفي الآخرة، ما كل ده يخلق ليه؟ والمرسلات عرفا. هو انت برضه عشان يا دوب انت عرفت الاجمال، والمرسلات عرفا قلبك من فتحت ولا حليت دمعت ولا حاجه. انما لو انت تذكر التفاصيل وتتعلم المرسلات دي والرياح دي بتشتغل ازاي، تشيب والله، والله تشيب. لما تذكر بعضا من المعارف الحديثه عن المرسلات بقدر الله، ان كل شيء خلقناه بقدر. والمرسلات عرفا. ثم يقول بعدها: فالعاصفات عصفا. فالريح ريح رحمه وريح عذاب، والريح العاصف تدمر، والريح العاصف ضرورية بإنشاء السحاب الثقيل. يعني بس العاصف بس من التدمير؟ لا، ده ريح العاصفة دي شرط لتكوين سحب من نوع معين اللي بينتج منها الرعد والبرق، ويسقط منها البرق، لأنه توجد أجزاء في الرياح ذرات، والذاريات ذروا تسمى كهرباء موجبة وكهرباء سالبة، ذكورة وأنوثة بغيرها لا تتكاثف قطرات البخار. ما البخار موجود، بعد كوبا من الماء البارد حتى تكثف كده بخار عليه، ما هو موجود، فتقوم تكثف ازاي وينزل لنا مطر ازاي؟ لابد من نوايا. النوى ده السمع حوله اي شيء، فتتكثف عليه قطرات البخار. فالنوى ده بقدر الله عز وجل وبترتيب الحكيم العليم الذي هو سبحانه على كل شيء قدير، ده بترتيب الله. الذرات دي مش معموله كده، والذاريات ذروا، ده بقدر بالمئات. السحاب يتكون فين؟ البخار يتكاثف فين؟ وبعدين الموجه السحابه تجد كل ذراتها او كل نوياتها انما هي بالشحنه الموجبه كهرباء الموجب، وسحابه اخرى انما هي الكهرباء السالبه. كيف يجتمع الموجب مع الموجب وهما يتنافران؟ فلا يجتمعان الا بالريح العاصف. فالعاصفات عصفا، طبق من السحاب، ركام من السحاب، كفة من السحاب مبسوطة في سماء الله عز وجل، عبارة عن مشحون بالنوايات الموجبة. طبقة أخرى من السحاب، ركام آخر من السحاب، مشحون بالنوايات السالبة، موجب رهيب، طبقة واسعة جدا مساحة تاسعة مع سالب رهيب، فيقتربان من بعض بقدر العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فعندئذ يحدث التفريغ بينهما عن طريق التفريغ الكهربي، فيظهر البرق وتظهر الاصوات المدمره نظرا لسرعه التمدد والانشماس مع الحراره الناتجه من البرق. عندئذ يحدث الرعد وتنزل الامطار، ذلك بقدر الله عز وجل. هو ده. فالعاصفات عصفا، انواع لا حصر لها من الرياح، يجب ان ندرسها على وجه التفصيل. هذا كتاب الله عز وجل، ولنا ان نطلع على التفاصيل حتى نخاف، حتى نصاب بالرعب من الله عز وجل. يحلف الاشياء دي، يقسم بها. ليش؟ لان في نار، في عذاب حقيقي جاي. والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة. بقى كل القدر ده وكل الخلق ده وكل هذه الحكمة وكل ذلك الجبروت وكل هذا العلم وكل هذه القدرة هي لله عز وجل. وبعدين طول ما فيش قيامة ما فيش حساب، اذا ربنا ما عندوش حكمة ليه؟ ان لك ان تقول ذلك. قتل الخراصون. والسماء والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة. حياة الابدان وحياة الحيوان وحياة النبات وحياة الارض بالرياح، مش بالماء، بالرياح، بالرياح. في غير رياح ما فيش مية ابدا، لا للنبات ولا الحيوان ولا ليك ولا لغيره. والمرسلات شيء رهيب، ولكن الناس يجهلونه. والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة. ثم يذكر الله عز وجل ما به حياة القلوب والارواح، بعد ان ذكر ما به حياة الأبدان والنبات والأرض الرياح اصلا. ولذلك مثلا قلت في سورة الروم الله الذي يرسل الرياح تثير سحابا. تثير إثارة السحاب شيء يحتاج الى فهم، ترى نشرحه عند سورة الذاريات. فتثير سحابا فيبسطه بالسماء كيف يشاء في اشياء علمية رهيبة رعيبة، فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوقت اي المطر يخرج من خلاله بعلوم رهيبة بعلم العليم الحكيم وبقدرة الذي هو على كل شيء قدير. وبعد ذلك قاعد نايم انت مشغول في البريزة والسكين والجنيه والعشرة جنيه والدولار والدينار، يا خراب بيتك انت مش جلال الصلاح فين اللي بيخلق كل الخلق ده بيلعب بيهزر؟ حاشا لله عز وجل، كل الخلق ده لازم له نار في الاخر، في عذاب في تعذيب رهيب. انى لك به، انى لك بهذا العذاب، انى لك بان تتحمله وهو حقيقي. يمكن تموت النهارده وتشوفه النهارده، انت بتراه بعيد ليه؟ انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. فما به حياة في الابدان والنبات والحيوان الارض اقسم الله به، والمرسلات عرفة العاصفات عرفة على تفصيل ذكرت لكم بعضه. ثم يقول والناشرات نشرا، ده قسم بالملائكة. ثاني بما به حياة القلوب والارواح، لان الملائكة ايه؟ صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهي منشورة، كتب منشورة، رسالات منشورة، أعمال بني آدم منشورة معروفة، ما يكفي رسلك مكتوب عليه. والناشرات نشرة، ممكن تكون الرياح ولها معنى فعلا، لكن الله عز وجل عطف بالواو بعد أن عطف العاصفات بالفاء تعقب وتسبب، فقال والمرسلات عرفة فاء العاصفات، ولكنه قال و بالواو والناشرات، يبقى ده جنس اخر كما رجحه ابن القيم. والناشرات نشر الملائكة، فالفارقات فرقا، الملائكة تفرق وتدبر كل الامور باذن ربهم سبحانه وتعالى وعز وجل، وذلك ثابت. فللجبال طائفة من الملائكة، وللانهار طائفة من الملائكة، وللبحار طائفة من الملائكة، وللمحيطات طائفة من الملائكة، وللسماء طائفة من الملائكة، وللنجوم والكواكب والأفلاك طائفة من الملائكة، ولحفظ بني آدم طائفة من الملائكة، لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ولولادة ابن آدم والأجنة في بطون الأمهات طائفة من الملائكة، ولإماتة ابن آدم طائفة من الملائكة. فالمدبرات أمرا، فالمقسمات أمرا، شيء رهيب رهيب. الملائكة كخلية، خليف نحل ايه وبتاع ايه، هو بس تقريب. الملائكة شغالين في كل شيء، علوم اقتدار جبروت، فكله بخلق الله. فالله خلق الرياح وخلق الملائكة والمرسلات عرفة فالعاصفات عرفة، وبعدين يحصل بما به حياة الأرواح في الملائكة، فيقول والناشرات نشرة، الرسائل التي منزلة الوحي من السماء، وبعدين اللي صاعد المقابل لها من اعمال بني ادم، كل ذلك منشور بايدي الملائكه والناشرات. ثم الملائكه تنشر رحمه الله عز وجل، فتجعل السحاب ذاك يمطر هنا ثم تمنعه ان يمطر هناك، وهكذا. كل ذلك بامر الله وبقدر الله وبتدبير الله عز وجل. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، انهم يفرقون بين الحق والباطل. اعمال رهيبه في الجبال، اعمال رهيبة في الاسماك والفيسان والبحار والمحيطات، اعمال رهيبة في النجوم والافلاك والكواكب، كل ذلك تقوم بها الملائكة. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، وفي النهاية فالملقيات ذكرا. اتفاقا الملائكة، اما بقى الفارقات فرقا ممكن يكون الرياح، ما هو المعنى برضه ثابت. والناشرات نشرا، الرياح بتنشر السحب وتنشر رحمة الله وتنشر الاكسجين وتنشر وما الى ذلك. فدي انما بقى الذي رجحه ابن القيم ان الله عز وجل اقسم بما به حياه الابدان اللي هي والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا، ثم اقسم بما به حياه القلوب والارواح، فاقسم بالملائكه والناشرات نشرا، وهي تنشر اجنحتها ايضا. لو ان الانسان اطلع على الملائكه ناشرات اجنحتها لهاله ذلك، وقد يغمى عليه وقد يقضى عليه. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، شيء مرعب. انت مش شايف بس ومش دريان ومتجهل، مش عارف ان ربنا بيعذب ازاي وهيقطع ازاي وهيحرق ازاي، والله ما هون اللي في القرآن بس الناس ليه جيل الهزيمة جيل العار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فجاء الضرب والتعذيب والإذلال من كل طواغيت الأرض موجها إلى المسلمين وإلى المسلمين فقط في هذه الأجيال حتى يعود الناس إلى دينهم، والبداية أن يعودوا إلى تدبر القرآن، إلى فهم القرآن بعامة وبخاصة إلى فهم تخويف الله عز وجل. لأن الله يقول ونخوفهم تخويف الله عز وجل، لأن الله يقول ونخوفهم فما يزيدهم سرعا. فأين أنت أيها المسلم من تخويف الله عز وجل؟ والمرسلات عرفة فالعاصفات عرفة والناشرة نشرة فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، وهذا طبعا عمل الملائكة الإنذار والإعذار. إنما توعدون لواقع، يعني النار حقيقة، التقطيع اللي فيها حقيقة، شجرة الزقوم اللي طلعت في النار في أصل الجحيم حقيقة، الحيات فيها تنهز النعسة يقعد 70 سنة يغلي دمه منها حقيقة، العقارب اللي أثمنها كأحجامها كالبغال حقيقة، كل ذلك حقيقة، النار الحراقة حقيقة، وجوههم في النار حقيقة، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر حقيقة، تقطيع الأحساء حقيقة، سهر الأمعاء حقيقة، تقطيع الأمعاء حقيقة، السلك حقيقة، ريح السموم وعذاب السموم حقيقة، الدعوة إلى نار جهنم دعا حقيقة. الله أخبر بكل ذلك ثم قال إنما توعدون لواقع. انتوا نايمين مش مصدقين ليه؟ حالكم بيكذب ليه؟ ربنا بيحلف يقتل، ومع ذلك الناس تديله شقه خلاص ربنا منه التعميم وعايز مسكن وعايز يستمتع وعايز فلوس وسلطه ويعمل عمده ويتحكم في خلق الله، انما العذاب ده وبعدين يقول لك عذاب القبر والسرياء لا يعني يا جت على عذاب القبر. طب بس انت تؤمن بس كده بعذاب الاخره هتلاقيك امنت بعذاب القبر، لان الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني بعد موت فرعون، ويوم تقوم الساعة بدأت بالساعة أبدلوا آلة فرعون أشد العذاب. يقول لك الله هبدي آية في القرآن يا ولا، فأنت تؤمن بالقرآن، والله العظيم لقد كفرت بالقرآن يا كافر، يا من تقول هات لي دليل على عذاب القبر من القرآن، والله العظيم ورب العرش العظيم غير حانس لقد كفرت يا كافر. لماذا؟ لأن القرآن أمرك أن تذهب إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن حوالي 30 مرة ولا سوء الرسول يعني إيه؟ يعني اللي جيبوا الرسول يبقى حقه وتسمعه؟ انت عطول لا تدعين القرآن يبقى كفرت بالقرآن، مش عجبك السنة يبقى كفرت بالقرآن. بس المسألة مش عذاب القبر ولا الرياح الجامعة العلمانية دي، المسألة فيك انت يا تعبان يا متدهور يا اخويا انت، المسألة فيك انت قاعد تأخذ دينك من من؟ من العلمانيين؟ من اصحاب التلفاز؟ وزعلان قوي على مسلسل العائلة؟ انت مستمر ايه من العلمانية؟ العيب فيك انت، من الذي جعلك تجلس وتضيع وقتك لتأخذ دينك من العلمانيين من الديايشة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انت رايح في داهية والله فتوب من الناس من الناس عبد علان أوعى العائلة عائلة ايه وجدت إلى حول الله فتلا من دعني العبود كيف خلق تسمع الكلام ده؟ ربنا بيحلف والناس نايمة، ربنا العزيز الجبار بيحلف يا والمرسلات عرفة العاصفات عرفة والناس رأس نشرة يا سامع المعاني تخلي واحد من قلبه حيطير فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى عذرا او نذرا والله ما حق انما توعدون لواقع. وبعدين طبعا يذكر الادله بقى ويقول ويل يومئذ للمكذبين كان 10 مرات في السوره. شوف التتابع. وبعدين يذكر بايه؟ يعني الوعد ده هو في الاخره بس في الدنيا برضه تعذيب الضرب اللي في الدنيا ما دام دون الوعيد. فانت ما سمعتش ان حد اتضرب في يوم الزينه؟ ما سمعتش الاقوام السابقين الامم السابقين المعاصره وقبل المعاصره؟ يعني انت ما شفتش وعيد الله في الجزء اللي بعد ده؟ ولذلك انا نهلك الاولين ثم نتبعه الاخرين كذلك نفعل بالمذنبين. ويل نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار المكين الى قدر المعلوم فقدرنا فنعم القادرون. الكلام ده ما يدلكش ان القيامه حق والنار حق وتقطيع ربنا حق وتحريقه وعذابه حق. الكلام ده ما يدلكش على ذلك. الناس نايمه ليه؟ شفتوا المرسلات وعليك أنت أن تعود إلى ذكرها وإلى ما جاء فيها من العذاب وإلى ما جاء فيها من النعيم أيضا، غير أني أركز على العذاب لأني أريد أن أبين الناس تخويف الله، ومع ذلك الناس مش خايفة. في المسجد الحرام كنت هناك وهنا وفي مساجد مصر وغير مصر القرآن يقرأ، لا وإيه مرة واثنين وثلاث أجزاء في الليلة مشغلين يا ولا، إنما كم واحد تأثر، كم واحد ترك سرقته، كم واحد ترك رشوته، كم واحد ترك النظر إلى النساء، كم واحد ترك حقوق الوالدين، كم واحد ترك أكل الحقوق والمال الحرام والسحت، كم واحد التزم بدين الله قليل. ما كنت تستمع إلى إيه؟ أنت فرحان أنك تكون الليل وسمع في القرآن، فأين تأثرك بتخويف الله عز وجل؟ سورة المرسلات سورة رهيبة. نعود إلى سورة الزارية. والذاريات ذروة، أي لا الذاريات دي رياح تذروا التراب. أحد يقول لك يعني إيه يعني؟ تعفر علينا يعني؟ تعفر علي السيد. لك طب وإيه بقى الآية؟ الآية هو بغير الذرات الترابية دي مفيش مصر، إلا بقى المطر اللي هيتكثف على الكهرباء الموجب والسالب اللي ذكرناه. يبقى مسألة أولا الذر تدل على لطافة وانتشار، كلمة الذر تدل على لطافة وانتشار. فالذار يأتي ذروا، فالرياح تذر النبات إذا تهشم بحكمة الله وبقدر الله. أيضا برضه هذا آت وجزيئات بتتكثف على الضراب والصبورة مثلا بحكمة الله وبقدر الله. ومن الأسئلة ما يعلو إلى عدد من الأميال، وعندئذ يتكثف حولها فعلا بعض البخار وبينزل بعض الأمطار فعلا. لطافة وانتشار، تذر التراب، تذر النبات إذا تهشم، تذر المياه من البحار والمحيطات والأنهار، الموجة اللي عمالة تخبط في الهواء، وذرات المياه تتحول وتنتشر إلى بخار الماء وينتشر ويصعد إلى طبقات الجو العليا. نظام تكوين السحاب لا وقت الآن لشرحه. ولذلك يقول تعالى والذاريات ذروة، بغير هذا الذر لا مطر، بغير هذا الذر لا مطر لا سحاب، ده مش ما ينموت. إذا دي صفة ثانية للرياح أنها تذر سواء الجزيئات المكهربة أو الأتربة أو الهشيم اللي طلع من النبات، كل دي ذرات ضرورية لتكاثف أو لتكثف قطرات بخار الماء عليها عشان يبقى سحاب، عشان يجتمع بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض. ودي بقى تفسير ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم. يزجي يعني يسوق ويدفع برجله من غير ما حد يحس، بسبب البحر والمحيط والبتاع، وما انت الزبيان السحر طلع ازاي وبتتجمع ازاي، انه بخير بسوق رقيق رقيق. ويقول سبحانه وتعالى عز وجل فتسير سحابة. ايه الاثارة؟
انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء،
هذا هو الدرس الثاني الذي نلحقه بخطبة العيد، فكنا قد ذكرنا فيها شيئا من تخويف الله عز وجل، وبينا حال المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأجيال التي هي أجيال الهزيمة وأجيال العار، وبينا أن السبب الأول هو عدم تدبر القرآن العظيم بعامة ثم بخاصة فيما يتعلق بتخويف الله عز وجل، فيما يتعلق بذكر النار ومشاهد القيامة، فيما يتعلق بتهديد الله ووعيد الله في الدنيا وفي الآخرة. الناس يستمعون إلى نصوص التخويف في القرآن والسنة ثم لا تجد تأثرا ولا تجد استجابة إلا قليلة، فذلك هو المرض الأول، وتلك هي الكارثة والطامة التي صمت وعمت. الله عز وجل العزيز الجبار المتكبر يخوف عباده ويقول: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ومع ذلك العباد لا يخافون، ومن ثم فلا يتقون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكرنا علة ذلك، ألا وهي لأن التفاصيل مجهولة. الناس فعلا يستمعون إلى الآيات ويستمعون إلى الأحاديث، لكنهم فقط لم يتدبروا ولم يفهموا، بل لم يعلموا التفاصيل. والتفاصيل هي التي تؤثر في القلوب دون الإجمال. الإجمال إنما يؤثر على من علم التفاصيل وتخيلها وتصورها وحاول أن يتعايش معها وأن يعيش معها في كل يوم شويعات أو دقائق على الأقل. فالتفاصيل هي بداية التأثير، والعمدة عليها كما قال الله عز وجل في سورة النمل: بل ادارك، يعني مع وضوح الآيات ومع دلالة الأدلة على ربوبية الله وعلى وحدانيته وعلى النبوات وعلى المعاد والجزاء والحساب والجنة والنار، مع وضوح كل ذلك، فما السر؟ السر والعلة في أنهم لم يعلموا تفاصيل اليوم الآخر، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بتفاصيل الآخرة، في الآخرة، في يعني تفاصيل في الآخرة، بل هم في شك منها. أدى جهلهم بتفاصيل الآخرة إلى الشك في الآخرة، كما هو الحاصل الآن سواء على مستوى العلمانيين الكذب الكفر الخونة الذين ارتدوا منذ أزمان عن دين الله لأنهم جهلوا التفاصيل، فلم يخوفوا ولم يرعوا ولم يرتعدوا ولم يتوبوا، جهلوا التفاصيل، أدى ذلك بهم إلى الشك في يوم القيامة ذاته، هل يوجد يوم حساب ولا لا يوجد يوم حساب، بل هم في شك منها، ثم أدى بهم هذا الشك إلى العمل كامل، بل هم منها عمود. فالبداية والعلة هي الجهل بتفاصيل العذاب وبتفاصيل مشاهد اليوم الآخر وبما يحدث في القبر، الجهل بذلك والاستدلال على ذلك بالقرآن وبالسنة، أدى بالناس إلى هذا الجيل، جيل العار، جيل الهزيمة، جيل النكبة، جيل الذل والإذلال، الجيل المقهور، الجيل الذي صار فتنة للكافرين، فأصبح الكافرون لا يدخلون في الإسلام إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم فتنوا بهذه الأجيال، أجيال الهزيمة، أجيال العار. والسبب الأول أن الله عز وجل يخوفهم فلم يخافوا، والسبب في ذلك أنهم جهلوا تفاصيل اليوم الآخر. وقلنا أيضا في الدرس الماضي في خطبة العيد لأن هذه التفاصيل عندما يريد الإنسان أن يعيش معها وأن يتخيلها وأن يتأثر بها، ضربت لكم أمثلة على بعض الأساليب في ذكر الآلام الناتجة عن الحروب: جراحات والتحطيمات والتهشيمات والإصابات، حارقة والكيماوية وما إلى ذلك، وما يحدث أيضا في الأمراض في المستشفيات خصوصا عند الذين لا يجدون مواد التخدير، كذلك ما يحدث عند الزلازل والكوارث الطبيعية، كذلك ما يحدث في سجون التعذيب في العالم كله والتي هي موجهة الآن إلى المسلمين وإلى المسلمين فقط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فذكر شيء من هذا الذي يحدث في الحروب أو المستشفيات او الكوارث الطبيعيه او الحوادث او السجون ينبغي عليك ان تعايشه وان تذكر ما يشابهه من تفاصيل اليوم الاخر. مثلا يذكر القادمون من العراق منذ عده سنوات مثلا انهم كانوا اذا ذهب بهم الى الاقسام في التحقيق الاول يجلسونهم على زجاجه مهشمه مكسوره لتهشم اسدهم وفتحة فرجهم، فتقوم بهذا التهتك والتهتيك يا لطيف يا رب، شيء مزعج جدا. يظل الانسان المعذب المسكين نائما على بطنه عده اشهر لانه لا يستطيع ان يجلس على مصعدته وهكذا. هذا مجرد يعني كده كما يقال مدح زور، يجب مقدمه كده تحدث هناك. فلو ذكر السلسله التي ستسلك او هو سيسلك في هذا المجرم الذي عذبه ولو ذكر حجمه في النار وسمك جلده في النار، لو ذكر ذلك لهان عليه الامر. كذلك ايضا انا بضرب بعض الامثله لان هو ده المطلوب، فعلى كل منكم ان يتابع تفاصيل اليوم الاخر باسقاطاتها فيما يحدث في الكوارث الطبيعيه، الزلازل والبراكين والحروب والمستشفيات والسجون، حتى يخاف من الله عز وجل. مثلا يقومون برفع الانسان في مروحه، والمروحه تدور بسرعه وذلك يسبب الاما شديده. عليه ان يذكر ذلك الذي اندلقت اقتابه في النار اي امعاؤه. لك ان تقف وتغمض عينيك وان تتخيل ازاي الامعاء دي بتتساب وبتندلق تندلق، بس لو في شويه مغص في البطن هتتقطع. ادفع اي مبلغ لاستفيد به نفسي من المغص، مغص هنا في الامعاء شديد، والعرق والوجه يصفر، كل ذلك لاجل شويه مغص بسيطه جدا لا تعد نعكسه فراق نعكسه دجاج بالنسبه الى ما سيحدث في الاخره. فاذا نظر الى هذا الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح التي تندلق اكتابه، تندلق اكتابه امعاؤه واحشاؤه، ثم لا تتركه ولا تغادره، بل هو يدور حولها في النار، في النار امعاؤه في النار تغلي خارج جسده وهو يدور حولها امام الناس، امام المعذبين في النار يدور حولها كما يدور الخمار حول الرحى، ويقول له ما لك يا فلان، الم تكن تنهانا عن كذا، الم تكن تامرنا بكذا، قال نعم كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر ثم اتيه. هذا يحدث لمسلم امر بالمعروف ولم ياتمر به ونهى عن المنكر ولم ينتهي عنه. فاذا تخيل هذا الدوران لو بيدور على المروحه لا يتخيل ان هذا المجرم فاذا لم يتب سيدار به في النار، في النار يدار به في النار، وامعاؤه في الخارج مش الام وهي في الداخل، بل في الخارج تندلق اقتابه وهكذا. كل عذاب موجود في الدنيا في الكوارث الطبيعيه في المستشفيات في السجون عليك ان تستغله وان تذكر ما يقابله وما يشابهه من تعذيب الله عز وجل. ثم عليك ان تذكر الفرق بين تعذيب المخلوق وتعذيب الخالق، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. امثله لا حصر لها، عندئذ تقترب من فهم التفاصيل، وسنرجئ ذكر هذه التفاصيل او امثله اخرى عليها للدرس الختامي المقبل باذن الله تعالى. الان نتعرض لفاتحه سوره الذاريه ولفاتحه سوره الطور ولفاتحة سورة المرسلات. لماذا؟ أولا في سورة صاد ذكرنا شيئا منها، ثم ذكرنا الآية الرهيبة في قوله تبارك وتعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ عظيم، أنت قابل للتعذيب والاختراق والجعار بشكل مرعب إن عزبت في فخذك، وفخذك فيه آلاف المليمترات وآلاف الأماكن وآلاف الأنواع من التعذيب، أو إن عذبت في أحشائك وآلاف الأنواع من التعذيب، أو إن عذبت في قدميك أو في ساقيك، أو إن عذبت في عظامك، أو إن عذبت في بنانك في أطراف أصابعك وفي خلع أظافرك، أو إن عذبت في أذنيك أو في عينيك أو في فروة الرأس جسمك أو في وجهك، جسمك هذا يقبل ملايين الانواع من العذاب، ومع ذلك الناس لا يخافون لانهم في غمرة ساهون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. جسم الجلالة صانق. انت جسمك ده معرف في كل صنق فيه للعباد. صنق واحد بس ملتك، صنق واحد بس من جلدك. وشوف انواع العذاب اللي ممكن يتعرض لها الصنق مثل المربع ده. ما جسمك ده كله حروف كين. قل هو نبع عظيم انتم عنه معرضون. الناس في حالة توهان، في حالة توهان، في حالة كده مجرمين بالعذاب الذي يذكره الله عز وجل. لا نجاة لأحد من البشر من الآلام ومن العذاب، لا نجاة. وإلا لكان النبي قد نجا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما المخدوعون المغرورون الذين يستمتعون بالشهوات والذين لا يذكرون العذاب وعند وجود الآلام يجدون الحقن المخدرة ويجدون الجلد وما إلى ذلك، هؤلاء مخدوعون مغرورون لا يعلمون ما ينتظرهم من العذاب عند موتهم ساعة موتهم. فكيف إذا شافته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تعذيب مرعب رهيب، شيء رهيب. والناس نية، الناس حالة كده دهولة. الإنسان في حالة دهولة مش حاسس. رب العالمين هو الرحمن الرحيم، بس برضو قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعذاب شديد 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 رهيب رهيب، عذاب الله وتعذيب الله، وهو حق وخاطر خاطر وجل جل. ما الناس نايمة ليه؟ شيء مرعب والله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والسبب أقول ذكر التفاصيل. الناس يستمعون القرآن فلا يفهمون تفاصيل النار ولا تفاصيل مشاهد القيامة. فأردت اليوم أن أقدم شيئا مرعبا في كتاب الله عن ذات الموضوع في سورة الذاريات وفي سورة الطور وفي سورة المرسلات، وأيضا نستطيع أن نشرحها كما شرحت في التفاسير مجملة، وإذا لن يتأثر أحد إلا القليل. لا بد من التفاصيل، هو التفصيل مجمل ده ما بينفعش إلا للي فاهم التفاصيل كما سنرى إن شاء الله. نبدأ مثلا بسورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، طبعا تستمعت الآية دي مرارا وتكرارا، إنما وقفت عند أي معنى يجب تعريفها بقى الخيبة بقى كبيرة. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. أي واحد يعيش مع الآيات ويفهم ما فيها وينظر إلى معنى القسم والمقسم به والمقسم عليه لابد أنه سيفزع ويصرخ ويجأر إلى الله، لابد أنه تفضل له صرخات وصرخات. بس مين بقى اللي بيؤمن بأن الكلام ده حق، اللي مصدق الكلام ده؟ إنما اللي في غمرة ساهون ده للدهول لو حلنا مش حاطين. والمرسلات عرفا، والله لو فهم الناس هذه الآيات وهذا القسم وهذه الأدلة وهذا التعذيب وهذا الوعيد لو صلح حاله. لو هنقول بس لا حول ولا قوة إلا بالله لعله أن يكون غضبا من الله، نعوذ بالله تعالى من غضب الله. والمرسلات هنقول واحدة واحدة كده. والمرسلات عرفا، الله يقسم يحلف، ربنا بيحلف. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن العذاب حق وجاي جاي والنار حق وتعذيبها بلا حدود، مفيش نسبة خالص بين تعذيب الدنيا وتعذيب الآخرة. الرحمن الرحيم يكره للبشر أن يعذب ويحب للبشر أن يتوب وأن ينعم وأن يمسح في جوار رب العالمين عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا الله عز وجل لا يكتفي بأن يذكر تفاصيل النار وتفاصيل عذاب النار ومشاهد الآخرة، وإن هو سبحانه وتعالى يقسم بيخلف يقول لك والله اللي هتحصل. لا إله إلا الله. شوف بس يعني شوف كده معنى الكلام، أن الله عز وجل يخلف. يخلف ليه؟ لأن احنا متهولين متحسين، ربنا بيخلف لعلنا أن نصير. يقسم ويقسم بأي شيء، بآيات ظاهرة على ربوبيته عز وجل وعلى إلهيته وعلى وحدانيته وعلى قدرته، خلي بالك، وحكمته الثانية وعلمه الثالث. الاقسام اللي احنا نتعرض لها اليوم مؤداها الى اثبات قدره الله وعظم قدره الله والى اثبات حكمه الله التي هذه غير حدود ولا يمكن ان يصدر شيء عن الله ابدا بغير حكمه والى اثبات علم الله الواسع. ثلاث تفضل اساسيه. الله عز وجل يحلف والمرسلات عرفه فالعاصفات عرفه. فما هي المرسلات؟ الله يرسل الانبياء بس ما يقولش على الانبياء والمرسلات، هذا قول ضعيف. كل المرسلين والمرسلين يقسم عليهم وعلى صدقهم ولا يقسم بهم عادتهم. والمرسلات الله يرسل الملائكه ماشي، يبقى دي الملائكه ممكن بس العاصفات عطفا ضعيف على الملائكه يتكلم. انما والله يرسل الرياح، والايات كثيره في ارسال الرياح. في سوره فاطر مثلا والله الذي انزل ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. هذا في سوره فاطر. وكذلك في سوره الروم والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. يعني ارسال الرياح موجود، ان يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هي قبل هذه الايه ايتين، ومن اياته ان يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون. في الايه من سورة الروم. وبعدها قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومك فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآية اللي وراها بتقول إيه؟ الله الذي يرسل الرياح، يبقى شوف إرسال الرياح وإرسال الرياح وبينهما إرسال الرسل. إنما هنا والمرسلات في أمانة الرسل، وإنما ممكن تكون ملائكة بس العاصفات حتبقى خصوصا إنها بفاء التعصب والتسبب فالعاصفات عصفا. كل هذه اقوال ولكني ارجح الحق ان شاء الله او الاقرب الى الفهم، وان كانت تتضمن الجميع باذن الله تعالى والمعاني كلها موجوده في كتاب الله، لكني اذكر ما ذكره ابن القيم بفتح عظيم من فتح الله عليه. والمرسلات الرياح، خلاص هذه الرياح عرفا. لماذا؟ لانه تعالى قال هل عاصفات عرف، ويجوز ايضا ان تكون الملائكه. لكن الان ننظر الى ارسال الرياح والمرسلات عرفا. الرياح كلام مجمل كلام ايه الرياح؟ ايوه الرياح دي حاجه عظيمه قوي، والناس زي ما هم بالضبط في السفل والتسفل والتسافل، وهذا شيء فظيع على اخلاق الناس وعلى دين الناس وعلى ايمان الناس، شيء فظيع. لماذا؟ بقول لك والمرسل الرياح ماشي خلاص، انما ايه الفائده؟ لان التفاصيل مجهوله، اما الذين يعلمون التفاصيل فهم يدركون اي شيء يقسم به الله عز وجل. والمرسلات شوف الرياح بتعمل ايه؟ اولا هي من اعظم مخلوقات الله عز وجل، من اعظم مخلوقات الله الرياح، ولكن الناس لا يشعرون. انظر كيف كنت تسمع كلامي هذا بغير رياح، بغير الهواء ده ما تسمعش، ما ينتقلش الصوت مهما كانت مكبرات الصوت، الصوت ما ينتقلش الى الاذان ولا حتى اسمع نفسي، لابد من الرياح. كيف اراك وتراني؟ لابد من الرياح، لابد من الهواء. كيف اعيش واتنفس الاكسجين؟ لابد من الرياح. هي لازمه للحياه، لازمه للرؤيا، لازمه للسمع. الرياح فوائدها لا تعد ولا تحصى بالنسبه للانسان. كيف يحدث التبريد او تلطيف الحراره في النسيم؟ الرياح الجميله الهادئه، الرياح. كذلك كيف يزجى السحاب؟ كيف يسار السحاب؟ ايضا الرياح. فالرياح هي التي تثير السحاب كما جاء في كتاب الله وكما هو معلوم في المعارف الحديث. يبقى الرياح بتعمل ايه؟ بتثير السحاب. بل للمطر خمسه انواع من الرياح، خمسه انواع من الرياح. رياح متخصصه في الاثاره، فسنعلم معنى الاثاره. رياح متخصصه في التاليف بين السحاب، ورياح متخصصه في خلق السحاب الى البلد الميت الذي يريده الله عز وجل، ورياح متخصصه في انزال الماء من السحاب، ورياح متخصصه في تفريق ونشر هذا السحاب بعد ذلك بعد ان يهبط حمولته على البلد الميت. وهكذا ورياح للنبات، رياح ملقحه ولاقحه للامطار وللماء وللنبات وللسفن رياح بغيرها يظلن راكد على ظهره الرياح. ولكل شيء رياح، وللنبات رياح، وللماء رياح، ثم بعد ذلك للرحمة رياح، وللعذاب ريح، والرياح سرعاتها تتزايد وتتباين. فالريح السريعة قد تقتلع الأشجار والعمارات، فإن زالت على 75 متر في الساعة تتحول إلى الإعصارات المدمرة القاتلة. فالريح فيها الرحمة وفيها العذاب، ريح الصدر، ريح الدبور، والريح العافية، والريح العقيد، شيء مرعب رهيب رهيب. بس الناس نايمين، محدش حاسس ايه الرياح دي، مرسلات بتشغلها ازاي، شيء رهيب. خريطة تيارات الرياح على الكرة الأرضية، نحن هنا في القاهرة مثلا نتنفس الأكسجين، ايه اللي بيعوضنا؟ لابد ان يتم تعويضه من المزروعات، من الأشجار، من النباتات الخضراء. ففين النباتات الخضراء في القاهرة؟ مفيش. يبقى لابد من الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالعلوم عن الرياح تخليك تقف بقى هنا عندما يقسم الله عز وجل بالمرسلات، بالرياح المرسلات، شيء رهيب، سواء متعلقة بالأمطار وأنواعها، أو بالنبات إذا خلق كيف النباتات، أو بالسفن، أو بحياة الإنسان وسمع الإنسان ورؤية الإنسان وتنفس الإنسان وحياة الإنسان وحياة الحيوان اللي منه بتاكل اللحم واللي بتركب وبتتفتح وبتتنزل. كل ده رياح، من غير الرياح صفر، لا مية ولا سمع ولا إنسان ولا حياة ولا شيء أبدا. يا هذه الأبدان، هذه الرياح، فالله عز وجل يقسم بها، يقول لهم يا أولاد آدم ده الرياح حديد الجبروت والاقتدار ده، أنا عاملها كده من غير سائلة ومن غير حكمة. كل شيء في هذه الرياح بحكمة وجبروت واقتدار وعلم، بالثلاث صفات الأساسية، قدرة وحكمة وعلم، كل شيء فيها بقدرة وحكمة وعلم. طب الحكمة منها على وجه الإجمال إيه؟ ده التفاصيل. حكمة منها في النهاية إيه؟ إذا ما كانش في قيامة ولا يوم آخر، ما لكم كيف تحكمون؟ فالله يخطب بهذه الآيات الظاهرات الدالات على صدقه عز وجل، وسبحانه أصدق القائلين، سبحان الله العظيم. والمرسلات ومتتابعات عرفا، والعرف من الممكن ان يكون ضد المنكر، يبقى دي الملائكه بقى المرسلات ده عرف، لانها ترسل المعروف طبعا وبالحق، ولكن لا تدخل الرياح هنا، وانما المرسلات عرفا بمعنى التتابع. فالعرف كعرف الفرس او كعرف الديك، ده معناه تتابع الشعره ورا الشعره ورا الشعره ورا الشعره، ده اسمه التتابع. ريح ورا ريح ورا ريح، وايه اللي بتجيب يخلص النور، وإلا إيش في هوا ولا نسيم ولا كلام، شايف هوا ولا شباك بحري ولا كلام من ده، وإلا المية مش هتنزل. واحدوا فين المية اللي نزل؟ فين المية؟ في 16 مليون طن مية بتنزل من السماء كل ثانية واحدة على أرض الله وتحت سماء الله، دي عملية حسابية بسيطة، 16 مليون طن مية بتنزل، مين اللي بيشيلها؟ المرسلات. ده شيء رهيب، اللي بيعلم التفاصيل ويدرس المعارف الحديثة لما يسمع والمرسلات عرفا تتابع بعضها بعد بعض، عندئذ تراه قد تأثر تأثرا كبيرا وبكى وضربت عيناه الدمع وانفتح قلبه لكتاب الله، لأنه عارف يعني ايه المرسلات. والمرسلات عرفا في سورة الذاريات يذكر الحق عز وجل صفة أخرى للرياح مقسما بها فيقول والذاريات، وذلك علم رهيب إن شاء الله سيأتي في حينه. والمرسلات عرفة، رياح المتتابعة سواء بالنسبة للحيوان، بالنسبة للإنسان، بالنسبة للنبات، بالنسبة للمطر، بالنسبة للسفن، بالنسبة لخريطة الرياح على الكرة الأرضية، بالنسبة لتأسينة الرياح وتخبط بالجبال ازاي، وتطلع تتبرد في قمم الجبال ازاي اللي عليها الجليد، وتنزل تاني ازاي ترطب وتتطرف، هنا حر وهنا، وهنا ريح السموم الحارة الجافة، وهنا ريح الرطبة، هنا ريح الرحمة، هنا ريح العذاب. كل مرسلات في كل ثانية لها تدبيرات وتقسيمات، من الذي دبر كل ذلك؟ الله. وبعدين تقول لي ما ليش قيامة وتشك في العذاب وفي النار وفي الآخرة، ما كل ده بيخلق ليه؟ والمرسلات عرفا، هو انت برضه عشان يا دوب انت عرفت الإجمال، والمرسلات عرفا قلبك ما فتحت ولا عينيك دمعت ولا حاجة، إنما لو أنت تذكر التفاصيل وتتعلم المرسلات دي والرياح دي بتشتغل إزاي تشيب، والله والله تشيب لما تذكر بعضا من المعارف الحديثة عن المرسلات بقدر الله، ان كل شيء خلقناه بقدر. والمرسلات عرفة، ثم يقول بعدها فالعاصفات عصفا، فالريح ريح رحمة وريح عذاب، والريح العاصف تدمر، والريح العاصف ضرورية بإنشاء السحاب الثقيل، يعني بس العاصف بس من التدمير لا، ده الريح العاصفة دي شرط لتكوين سحب من نوع معين اللي بينتج منها الرعد والبرق ويسقط منها البرد، لأنه توجد أجزاء في الرياح ذرات والذريات ذروا تسمى كهرباء مدارة وكهرباء سالبة ذكورة وأنوثة بغيرها لا تتكاثف قطرات البخار. ما البخار موجود، ضع كوبا من الماء البارد هتلاقي تكثف كده بخار عليه، ما هو موجود، بس هم يتكثف ازاي وينزل لنا مطر ازاي؟ لابد من نوايا، النوى ده يجتمع حوله اي شيء فتتكثف عليه قطرات البخار. فالنوى ده بقدر الله عز وجل وبترتيب الحكيم العليم الذي هو سبحانه على كل شيء قدير، ده بترتيب الله. الذرات دي مش معموله كده، والذريات ذروا، ده بقدر بالمئات. فحد يتكون فين؟ البخار يتكاثف فين؟ وبعدين الموجة السحابة تجد كل ذراتها او كل نوياتها انما هي بالشحنة الموجبة كهرباء الموجة، وسحابة اخرى انما هي الكهرباء السالبة. فاذا يجتمع الموجب مع الموجب وهما يتنافران فلا يجتمعان الا بالريح العاصف، فالعاصفات عصفا طبق من السحاب، ركام من السحاب، كسف من السحاب مبسوط في سماء الله عز وجل، عبارة عن مدحون بالنوايات الموجبة. طبقة أخرى من السحاب، ركام آخر من السحاب، مدحون بالنوايات السالبة، موجب رهيب، طبقة واسعة جدا مساحة تاسعة مع سالب رهيب، فيقتربان من بعض بقدر العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فعندئذ يحدث التفريغ بينهما عن طريق التفريغ الكهربي، فيظهر البرق وتظهر الأصوات المدمرة نظرا لسرعة التمدد والانكماش مع الحرارة الناتجة من البرق، عندئذ يحدث الرعد وتنزل الأمطار، ذلك بقدر الله عز وجل. هو ده فالعاصفات عصفا أنواع لا حصر لها من الرياح، يجب أن ندرسها على وجه التفصيل، هذا كتاب الله عز وجل، ولنا أن نطلع على التفاصيل حتى نخاف، حتى نصاب بالرعب من الله عز وجل. يحدث الأشياء دي يقسم بها، ليش؟ لأن في نار، في عذاب حقيقي جاي، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة. فكل القدر ده وكل الخلق ده وكل هذه الحكمة وكل ذلك الجبروت وكل هذا العلم وكل هذه القدرة هي لله عز وجل. وبعدين ثم جت قيامة جت حساب، إذا ربنا ما عندوش حكمة ليه؟ أن لك أن تقول ذلك. قتل الخراصون والسماء والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، حياة الأبدان وحياة الحيوان وحياة النبات وحياة الأرض بالرياح، مش بالماء، بالرياح، بالرياح، في غير رياح مفيش مية أبدا، لا لنبات ولا الحيوان ولا ليك ولا لغيرك. والمرسلات شيء رهيب ولكن الناس يجهلونه، والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة. ثم يذكر الله عز وجل ما به حياة القلوب والأرواح، بعد أن ذكر ما به حياة الأبدان والنبات والأرض، الرياح أصلا. ولذلك مثلا قلت في سورة الروم، الله الذي يرسل الرياح تثير سحابا، تثير إثارة السحاب شيء يحتاج إلى فهم، إن شاء الله نشرحه عند سورة الداريات، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، في أشياء علمية رهيبة رعيبة، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوقت أي المطر يخرج من خلاله، بعلوم رهيبة، بعلم العليم الحكيم، وبقدرة الذي هو على كل شيء قدير. وبعد ذلك قاعد نايم انت مشغول في البريزة والسين والجنيه والعشرة جنيه والدولار والدينار، يا خرب بيتك انت مجلال انت احسان اللي بيخلق كل الخلق ده بيلعب بيهزر، حاشا لله عز وجل، كل الخلق ده لازم له نار في الاخر، في عذاب، في تعذيب رهيب. أنى لك به، أنى لك بهذا العذاب، أنى لك بأن تتحمله، وهو حقيقي جنب انت موت النهاردة، وانتبه النهاردة انت بتراه بعيد ليه؟ انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. فما به حياة الأبدان والنبات والحيوان الأرض أقسم الله به، والمرسلات عرفة العاصفات عرفة، على تفصيل ذكرت لكم بعضه. ثم يقول والناشرات نشرا، ده قسم بالملائكة. ثاني بما به حياة القلوب والأرواح، لأن الملائكة ايه؟ صحف مطهرة في أيدي سفرة كرام بررة، فهي منشورة، كتب منشورة، رسالات منشورة، أعمال بني آدم منشورة معروفة، ما هي كتير بس مكتوب عليك. والناشرات نشرة، ممكن تكون الرياح ولها معنى فعلا، لكن الله عز وجل عطف بالواو، بعد ان عطف العاصفات بالفاء تعقب التسبب فقال والملك لا تعرف فاء فاء فالعاصفات ولكنه قال و الواو والناشرات يبقى ده جنس اخر كما رجحه ابن القيم والناشرات نشر الملائكة فالفارقات فرقة الملائكة تفرق وتدبر كل الامور باذن ربهم سبحانه وتعالى وعز وجل وذلك ثابت فللجبال طائفة من الملائكة وللانهار طائفة من الملائكة وللبحار طائفة من الملائكة وللمحيطات طائفة من الملائكة وللسماء طائفة من الملائكة وللنجوم والكواكب والافلاك طائفة من الملائكة ولحفظ بني ادم طائفة من الملائكة لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ولولادة ابن ادم والازينة في بطون الامهات طائفة من الملائكة ولإماتة ابن ادم طائفة من الملائكة فالمدبرات امرا فالمقسمات امرا شيء رهيب رهيب الملائكة كخلية خليف نحل ايه وبتاع ايه هو بس تقريب ملائكة شغالين في كل شيء علوم اقتدار جبروت فكله بخلق الله فالله خلق الرياح وخلق الملائكة والمرسلات عرفة فالعاصفات عرفة وبعد ان يقتل بنبيه حياة اراح بالملائكة فيقول والناشرات نشرة الرسائل التي منزلة الوحي من السماء وبعدين اللي صاعد المقابل لها من اعمال بني ادم كل ذلك منشور بايدي الملائكة والناس ثم الملائكة تنشر رحمة الله عز وجل فتجعل السحابة ذات يمطر هنا ثم تمنعه ان يمطر هناك وهكذا كل ذلك بامر الله وبقدر الله وبتدبير الله عز وجل والناس نشرة فالفارقات فرقة انهم يفرقون بين الحق والباطل اعمال رهيبة في الجبال اعمال رهيبة في الاسماك والحيتان والبحار والمحيطات اعمال رهيبة في النجوم والافلاك والكواكب كل ذلك تقوم بها الملائكة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة وفي النهاية فالملقيات ذكرى اتفاقا الملائكة اما بقى الفارقات فرقا ممكن يكون الرياح ما هو المعنى برضه ثاني والناشرات نشرة الرياح بتنشر السحب وتنشر رحمة الله وتنشر الاكسجين وتنشر وما الى ذلك فدي انما بقى الذي رجحه ابن القيم ان الله عز وجل اقسم بما به حياه الابدان اللي هي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا ثم اقسم بما به حياه القلوب والارواح فاقسم بالملائكه والناشرات نشرا وهي تنشر اجنحتها ايضا لو ان الانسان اطلع على الملائكه ناشرات اجنحتها لهاله ذلك وقد يغمى عليه وقد يقضى عليه قل لو كانت الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا شيء مرعب انت مش شايف ده ومش دريان وبتدهور مش عارف ان ربنا بيعذب ازاي وهيقطع ازاي وهيحرق ازاي والله قول اللي في القران بس الناس نايمين جيل الهزيمه جيل العار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون فجاء الضرب والتعذيب والاذلال من كل طواغيت الارض موجها الى المسلمين والى المسلمين فقط في هذه الاجيال حتى يعود الناس الى دينهم والبدايه ان يعودوا الى تدبر القران الى فهم القران بعامه وبخاصه الى فهم تخويف الله عز وجل لان الله يقول ونخوفه تخويف الله عز وجل لان الله يقول ونخوفهم فما يزيدهم سرا فاين انت ايها المسلم من تخويف الله عز وجل والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا وهذا طبعا عمل الملائكه الانذار والاعذار انما توعدون لواقع يعني النار حقيقه التقطيع اللي فيها حقيقه شجره الزقوم اللي طالعه في النار في اصل الجحيم حقيقه الحيات فيها بتنهز النحت يقعد 70 سنه يغلي دمه منها حقيقه العقارب اللي اسنانها كاحجامها كالبغال حقيقه كل ذلك حقيقه النار الحراقة حقيقة وجوههم في النار حقيقة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر حقيقة تقطيع الأحساء حقيقة سهر الأمعاء حقيقة تقطيع الأمعاء حقيقة السلك حقيقة ريح السموم وعذاب السموم حقيقة الدعوة إلى نار جهنم دعا حقيقة الله أكبر بكل ذلك ثم قال إنما توعدون لواقع انتوا نايمين مش مصدقين ليه؟ حالكم بيكذب ليه؟ ربنا بيحلف يقسم ومع ذلك الناس تديله شقه خلاص ربنا مين وبتاع مين وعايز مسكن وعايز يستمتع وعايز فلوس وسلطه ويعمل عمده
ويتحكم في خلق الله، انما العذاب ده وبعدين يقول لك عذاب القبر والترياق، لا يعني يا جت على عذاب القبر. طب بس انت تؤمن بس كده بعذاب الاخره، حسيت امنت بعذاب القبر؟ لان الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني بعد موت فرعون، ويوم تقوم الساعة بدأت بالساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول لك الله هدي آية في القرآن، يا ولا فأنت تؤمن بالقرآن؟ فالله العظيم لقد كفرت بالقرآن يا كافر، يا من تقول هات لي دليل على عذاب القبر من القرآن، والله العظيم ورب العرش العظيم غير حانث لقد كفرت يا كافر. لماذا؟ لأن القرآن أمرك أن تذهب إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن حوالي 30 مرة ولا فوق. الرسول يعني إيه؟ يعني بيجيبوا الرسول يبقى حقه وتسمعه. أنت هتقول لي هات لي دليل من القرآن؟ إذا كفرت بالقرآن مش عاجبك السنة؟ إذا كفرت بالقرآن. بس المسألة مش عذاب القبر ولا الرياح الجامد العلمانية دي، المسألة فيك انت يا تعبان يا متدهول يا اخويا انت، المسألة فيك انت. قاعد تأخذ دينك من من؟ من العلمانيين، من اصحاب التلفاز، وتعلمه وعلى مسلسل العائلة، بتنتظر ايه من العلمانية؟ العيب فيك انت. من الذي جعلك تجلس وتضيع وقتك لتأخذ دينك من العلمانيين من الديايسة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انت رايح في داهية والله، فتوب من الناس، من الناس. قاعد زعلان قوي على العائلة، عائلة ايه؟ وجبت ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ايه اللي خلاك تسمع الكلام ده؟ ربنا بيحلف والناس نايمة، ربنا العزيز الجبار بيحلف. ياه، والمرسلات عرفة، العاصي فات عرفة، والناس راس نشرة. يا سامع المعاني تخلي واحد من قلبه حيطير، فالفارس فات فرقة، فالملقيات ذكرى، عذرا او نذرا، والله لا حق، انما توعدون لواقع. وبعدين طبعا يذكر الادله بقى ويقول ويل يومئذ للمكذبين، كان 10 مرات في السورة. شوف التتابع. وبعدين يذكر بايه؟ يعني الوعد ده هو في الاخره بس، في الدنيا برضه تعذيب الضرب اللي في الدنيا، ما دام دون الوعيد. فانت ما سمعتش ان حد اتضرب في يوم الزينه؟ ما سمعتش الاقوام السابقين، الامم السابقين المعاصره وقبل المعاصره؟ يعني انت ما شفتش وعيد الله اللي كنت منه ابدا؟ ولذلك انا منهلك الاولين ثم نتبعه الاخرين، كذلك نفعل بالمذنبين. ويل نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. الكلام ده ما يدلكش ان القيامه حق والنار حق وتقطيع ربنا حق وتحريق وعذاب حق؟ الكلام ده ما يدلكش على ذلك؟ الناس نايمه ليه؟ شوف سوره المرسلات، وعليك انت ان تعود الى ذاتها والى ما جاء فيها من العذاب والى ما جاء فيها من النعيم ايضا، غير اني اركز على العذاب لاني اريد ان ابين الناس تخويف الله. ومع ذلك الناس مش خايفه. في المسجد الحرام كنت هناك وهنا وفي مساجد مصر وغير مصر، القران يقرا لا وايه مره واثنين وثلاث اجزاء في الليله وشغالين، يا ولا انما كم واحد تاثر، كم واحد ترك سرقته، كم واحد ترك رشوته، كم واحد ترك النظر الى النساء، كم واحد ترك حقوق الوالدين، كم واحد ترك اكل الحقوق والمال الحرام والسحت، كم واحد التزم بدين الله؟ قليل. ما كنت تستمع الى ايه؟ انت فرحان انك بتكون الليل وسماع القران، فاين تاثرك بتخويف الله عز وجل؟ سوره المرسلات سوره رهيبه. نعود الى سوره الزاريات. والزاريات ذروا، الزاريات دي رياح تذرو التراب. واحد يقول لك يعني ايه يعني؟ تعطر عليها يعني؟ تعطر عليه الشاي دي؟ يقول لك طب وايه بقى الايه؟ الايه هو بغير الذرات الترابيه دي مفيش مطر، الا بقى المطر اللي هيتكثف على الكهرباء الموجب والسالب اللي ذكرناه. يبقى مساله اولا الذر تدل على لطافه وانتشار، كلمه الذر تدل على لطافه وانتشار. فالذار ياتي ذرواء، فالرياح تذر النبات اذا تهشم لحكمه الله وبقدر الله ايضا. برضه هذا آت وجزيئات بتتكتب عليها الضواب والصبورة مثلا، حكمة الله وبقدر الله. ومن الأسرة ما يعلو إلى عدد من الأميال، وعندئذ يتكتف حولها فعلا بعض البخار وبينزل بعض الأمطار فعلا. لطافة وانتشار، تذر التراب، تذر النبات إذا تهشم، تذر المياه من البحار والمحيطات والأنهار، الموجة اللي عمالة تخبط في الهواء، وذرات المياه تتحول وتنتقل الى بخار الماء وينتشر ويصعد الى طبقات الجو العليا. نظام تكوين السحاب لا وقت الان لشرحه، ولذلك يقول تعالى والذاريات ذروة، بغير هذا الذر لا مطر، بغير هذا الذر لا مطر لا سحاب، فمش ما ينمون. اذا دي صفة تانية للرياح انها تذرو سواء الجزيئات المكهربة او الاتربة او الهشيم اللي طلع من النبات، كل دي ذرات ضرورية لتكاثف او لتكثف قطرات بخار الماء عليها عشان يبقى سحاب، عشان يجتمع بعضه فوق بعض بعضه فوق بعض. ودلاقي تفسير الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم، يزجي يعني يسوق ويدفع برزق من غير ما حد يحس، بشاف البحر والمحيط والبتاع وما انت الزبيان السحر طلع ازاي وتتجمع ازاي، انه بخير بسوق رقيق رقيق. ويقول سبحانه وتعالى عز وجل تسير سحابة، ايه الاثارة؟